السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أيها الإخوة جميعا من الأئمة والخطباء والدعاة في هذا البرنامج الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد بمنطقة جازان في هذه المحاضرة التي تأتي بعنوان مخالفات تقع من بعض الصائمين، والتي ينفذها الدكتور فضيلة الدكتور محمد الفيفي مدير المركز الإسلامي ببريطانيا. جزاه الله خير على تعاونه معنا والمشاركة في هذا البرنامج، وانتظر استعدادات فقط وبإذن الله نبدأ هذا البرنامج. نشكر لكم الحضور جميعا، والعنوان مهم جدا، نحن جميعا بحاجة إلى معرفة هذه الأخطاء التي تقع والحذر منها، لأن الصيام عبادة وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. الشيخ انضم إلينا الآن وترتيبات فقط، ونبدأ بإذن الله المحاضرة. نأمل من الجميع الحضور، إذا كان أحد عنده ملاحظة أو مشاركة يرسلها عبر الدردشة، لأن خاصية التحدث ستكون مغلقة. إذا في ملاحظة أو مشاركة ترسل عبر الدردشة. شاكر لكم حضوركم جميعا، صلى الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما ادري شيخ انا موجود، شيخ محمد،
شيخ موسى، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله الشيخ، كيف الحال؟
هلا، الله يحييك يا شيخ موسى. انتظر بس الدكتور على اساس نقدم للدكتور، الله يحفظك ويبارك فيك.
طيب تمام باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، حياكم الله.
حياك الله يا شيخ أسامة.
الحمد لله.
حياكم الله يا دكتور. حياكم الله يا دكتور فضيلة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. نبدأ، عسى الصورة واضحة.
الصورة واضحة وجيدة، جزاك الله خير أولا على المشاركة دكتور، وأهلا وسهلا فيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك يا دكتور.
آمين وإياكم ويبارك فيك.
ونبشرك بأن الحضور ما شاء الله جيد جدا،
واضح ما شاء الله، واضح ما شاء الله، الله يطرح فيهم البركة.
آمين وجزاك خير عنا، الله يحفظك يا دكتور. فلك المايك، الله يحفظك ويبارك فيك. آمين.
الصورة الآن أمامكم، بس أنا بعرض عليكم شو اسمه الباوربوينت.
تفضل.
أرجو أن يكون واضح، أخبرني إذا كان مو واضح.
واضح يا دكتور،
واضح العرض.
واضح جدا،
واضح.
المستشار،
طيب إذا في شيء أرسل لي على الواتساب، إذا في انقطاع في الصوت ولا شيء، على أساس أتوقف وأتداركه.
حياكم الله، تفضل يا شيخ، الله يحفظك.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة مع إخوة فضلاء وأخوات وحضور كريم مبارك، فنتدارس فيه إن شاء الله ما يعود علينا بالنفع والفائدة مما نحتاجه، وخاصة في هذه الأيام الفضيلة، مما يتعلق بالمخالفات وما أكثرها. والحقيقة أنا اقتصرت على ربما أهمها، ولا يتسع الوقت لذكرها كلها، ولكن سنقتصر على أهمها وننبه على كل واحدة في موضعها. وقد حاولت تقسيم هذه المخالفات إلى أربعة محاور تقريبا: مخالفات عامة بالشهر ككل، ومخالفات تتعلق مثلا بالزكاة وما يقع فيها، ومخالفات أيضا تتعلق بالعيد وصلاة العيد وما يحصل فيها، ومخالفات تتعلق بدعاء القنوت. فهذه تقريبا أربعة محاور، ولعل الوقت إن شاء الله يسعفنا حتى نأتي على هذه المحاور جميعا. لا شك أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بإكماله وصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. كما تشاهدون الآن المخالفات العامة ربما هذه أهمها. أولا بما يتعلق بإعلان دخول الشهر، عادة في كل سنة يعني يصبح هناك جدل كبير فيما يتعلق بدخول الشهر، ولذلك تجدون بعض الدول تجدون فيها أن الناس فيها ربما إلى قسمين أو ثلاثة، منهم من يصوم أول يوم ومنهم من يصوم اليوم الذي يليه، والحقيقة هذا يوقع الناس في خلاف وشقاق ونزاع، ويعني ربما إلى نوع من المصادمات أو الاتهامات. لكننا نتكلم عن كنحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، إعلان دخول الشهر وهي السنة أن يكون موكولا إلى ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يحدد من خلال الشهود الذين يقيمون شهادتهم في إحدى المحاكم، وترفع إلى ولي الأمر باعتبار ذلك اليوم هو أول أيام شهر رمضان. ومما يحصل في بعض الأحيان أن بعض الناس يجتهد ويخرج شهادات عبر رسائل التواصل الاجتماعي بأن شهر رمضان دخل وأنه رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا، وهذا ما ينبغي حقيقة، ولا ينبغي التعجل في مثل هذه الأمور، تترك لولي الأمر، فالله قد كفانا ولله الحمد، وولاة الأمر أحرص منا على مثل هذه العبادات وتحديد أوقاتها ومواعيدها بدقة. ولذلك كلفت يعني المحاكم باستقبال الشهادات من الشهود في أي منطقة من مناطق المملكة. وأذكر سنة من السنوات، ربما بعضكم يذكر هذا، أن هناك رسالة انتشرت عبر يعني وسائل التواصل أو عبر رسائل الجوال أن الهلال رؤي تلك الليلة، والمصيبة أن بعض الأئمة هداه الله قام فاعتبرها شهادة يعني معتمدة، وقام يصلي صلاة التراويح ثم يقنت بعد ذلك في وتره. حقيقة أنا لا أدري كيف تصلى صلاة التراويح ويحدث هذا القنوت في ليلة من ليالي شعبان. والحمد لله يعني تلك السنة قد اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية يعني الأمور اللازمة بحق هؤلاء وضمان عدم تكرارها، ووزعت عليهم تعاميم بهذا. وأنا أنبه على هذه، ينبغي أن تكون يعني في الاعتبار حتى يعني في السنوات القادمة، أن هذا إعلان دخول الشهر وإعلان خروجه إنما هو موكول لولي الأمر ليس لأحد الناس. من المسائل أو المخالفات أيضا عدم الاحتساب في الصيام، يعني أنه يصوم هكذا ربما عادة أو يعني مجاراة للمجتمع أو شيء من هذا القبيل، أو لا يستشعر حقيقة هذه العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالشاهد هنا أن الصوم الذي تتحقق عليه المغفرة أن يكون إيمانا بأن الله فرضه، واحتسابا نبتغي به الأجر من عند الله لا من عند غيره. فكثير من الناس لا يستشعر هذين الأمرين، يعني قضية الإيمان والاحتساب. وأمر ثالث يضاف إليه أن يكون أيضا مجتنبا للكبائر، لأنه إذا لم يجتنب الكبائر لا يتحقق هذه أو لا تتحقق هذه المغفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل هذه مقيدة بقضية مسألة اجتناب الكبائر، فبعض الناس قد يصوم وهو عاق لوالديه أو قاطع لرحمه وشيء من هذا القبيل. هذه كثير من الناس لا يعني تمر في خاطره أو يلقي لها بالا. أيضا الاحتساب في الصيام أن يعتبر الصيام هو تحقيق لغاية التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه يا أيها الذين في قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. الشاهد من هذه الآية: لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى، تحقيق التقوى، وليس كما يقول بعض الناس الآن الغاية من الصيام واستشعار حال الفقراء وملامسة حاجاتهم. هذا ليس تفسيرا يعني شرعيا أو تفسيرا نابعا من الكتاب والسنة، إنما نصوم تعبدا لله بترك المفطرات وهذه الشهوات قربة إلى الله سبحانه وتعالى لتتحقق لنا التقوى. فنقول للذين يقولون أن الصوم يعني يجعلك تشعر بحال الفقير، طيب نقول فما حال الفقير الذي يصوم؟ يستشعر حال ماذا؟ فأقول هذا يعني ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان. الأمر الثالث التساهل في التبكير بالإفطار والتساهل في التأخير في السحور أو تركه. فالتساهل في التبكير بالإفطار يعني بعض الناس يتساهل ويتشاغل ببعض الأشياء الموجودة عنده حتى يعني يذهب وقت السنة التي ينبغي أن نحقق الإفطار فيها، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فلا بد من تعجيل الفطر بمجرد ما تغرب أو يغرب قرص الشمس نبكر بالإفطار، وهذه هي السنة. وأيضا التأخير في السحور، يعني ينبغي تأخير السحور، بعض الناس يتسحر مبكرا في منتصف الليل ويترك وقت السحور. السحور هو وقت ما قبيل الفجر، هذا وقت السحر، فينبغي الإنسان أيضا حتى ولو أكل في منتصف الليل وليس له رغبة في السحور أن يتسحر ولو على بعض التمرات أو بعض الماء أو بعض اللبن أو شيء من هذا قبيل الأذان. هذا الذي ينبغي أن يكون أيضا حاضر في ذهن كل مسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره وصححه الألباني نعم سحور المؤمن التمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك المخالفات تعليق الأمساكيات في المساجد. تعليق الأمساكيات في المساجد هذا نشاهده في رمضان، بعضهم يعني يعلقها في صدر المسجد إمساكية رمضان، يكتب عليها هكذا إمساكية رمضان. ليس هناك إمساكية لرمضان غير الأوقات الشرعية التي حددها الشرع بطلوع الفجر الثاني الصادق وبغروب الشمس. أما أن يأتينا بعض المطابع والمؤسسات وتطبع مثل هذا وتوزع أو تنشر في المساجد ففيها خلل من جهة حتى بعضها يضع وقت الإمساك قبيل الفجر بدقائق، يقول هذا من باب الاحتياط. سبحان الله، يعني الاحتياط في الحقيقة هو في تتبع الشرع، ليس في إضافة شيء لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن من ذلك يعني أن هذه الإمساكيات التي تعلق في المساجد نوع من البدع التي ابتلينا بها. أيضا تعدد الجماعات في المسجد الواحد وخاصة بعد صلاة العشاء، يعني قد يصلي الإمام العشاء ويدخل في التراويح فيدخل ناس متأخرون فيصلون جماعة أخرى، وهذا في الحقيقة فيه إشكال. أولا فيه يعني تشويش على المصلين في صلاة التراويح وتداخل الأصوات فيما بينهم، وربما يحصل لغط أو ربما يحصل أخطاء من تكبيرات بعضهم. فالمشروع في هذا وهو من دخل وقد فاتته صلاة العشاء يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ثم يقوم ويكمل ما بقي. وصلاة المفترض بالمتنفل جائزة ومشروعة، وهذا كان يفعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، فهي في حقه نافلة وفي حقهم تعتبر فريضة، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الأمر جائز. وما دام أن هذا الأمر جائز ومشروع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن تدخل مع الجماعة في صلاة التراويح بنية العشاء. أيضا من ذلك خروج النساء إلى المساجد متعطرات، ومن ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، يعني غير يعني متطيبات أو متعطرات. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث وبيوتهن خير لهن. فينبغي على المرأة المسلمة التي يعني تريد الذهاب إلى المسجد أن تحرص على عدم يعني لبس الملابس الزينة أو العطور أو ما شابه ذلك. ومن ذلك أيضا من المخالفات والأخطاء مشتهر عند العوام عدم التسوك بعد صلاة العصر، وهذا فيه حديث ضعيف لا يثبت صحيح، لا تثبت صحته، وإن كان عند بعض العامة يعني ليس اعتماد على الحديث ولكن اعتماد على مجتمعه يراهم يتركون التسوك بعد صلاة العصر فيترك معهم. الصحيح أن التسوك جائز طيلة وقت النهار والمسلم صائم ولا حرج في ذلك. الأمر الآخر تحديد ليلة القدر. تحديد ليلة القدر أيضا هذا من المخالفات التي أو الأخطاء التي يقع فيها الناس كل سنة، فتجدهم يعتمدون بعض الأحيان على الرؤى وتفسيرها من بعض المعبرين، فيقولون أن المعبر الفلاني عبر رؤيا تحدد أن يوم أو ليلة القدر الليلة الفلانية، والمشكلة أن يأتي معبر آخر فيخالفه في ليلة أخرى فلا ندري نتبع من. والأقوال الحقيقة التي وردت في ليلة القدر كثيرة جدا كثيرة جدا، وهي ليلة أخفيت على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الحين لها أمارات ولها علامات مثل طلوع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. أقول حتى لو رأى الإنسان مثل هذه العلامات ينبغي أن يعني لا تنشر، يعني قد يتوهم أنه رأى هذه العلامة وليست هي العلامة التي ذكرت بأوصافها، فيعتمد الناس عليها فيترك العبادة في بقية الليالي، فدعوا الناس يتعبدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرى أن رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر، والصحيح أنها في العشر الأواخر، فمن قام العشر الأخيرة من رمضان بإذن الله أنه سيوافق ليلة القدر. أما محاولة تحديدها وإشغال الناس بهذا فهذا في الحقيقة من الأخطاء التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها في رمضان، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، وخاصة في آخر هذه في آخر هذا الشهر المبارك. كما أخفيت ساعة الاستجابة يوم الجمعة ليجتهد الناس في العبادة، فلكن إذا عرفوا موعدا محددا أو حددت لهم أو قيل لها أنها مضت وانتهت ترك الناس العبادة وتساهلوا فيها. أيضا من تلك الأمور تخصيص ليلة القدر بالعمرة، من هذه المخالفات تخصيص ليلة العمر ليلة القدر بالعمرة، وهذا أيضا مخالف وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. تجد بعض الناس يعني يفرغ نفسه ليلة القدر التي يعلن عنها أو يقال أنها ليلة 27 فيأتي ويأخذ عمرة يعني محتسبا بأن لها فضيلة أو مزية على غيرها من الليالي. ومن ذلك قول ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: ونقول تخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع. هذه العلة، يقول لأنها تخصيص عبادة في زمن لم يخصصه الشارع، ذكر هذا في الشرح الممتع في الجزء السادس صفحة 496. فالعمرة في رمضان كلها إن شاء الله فضيلتها واحدة، وليس هناك فضيلة لليلة القدر مخصوصة بذاتها. أيضا ما يتعلق بالاعتكاف والمخالفات التي تحصل فيها الاعتكاف خاصة في السنوات الأخيرة، يعني أصبح يعني فيه نوع من الترفه والتوسع في الأمور التي تناقض أو على الأقل تنقص من أجر الاعتكاف، كالاجتماعات والأحاديث، وربما بعضهم يعني يستمع إلى يعني محاضرات، وأدهى من هذا بعضهم من يستمع إلى أناشيد وما شابه ذلك في المساجد يستمتع بها في وقت الاعتكاف. وهذا الحقيقة الاعتكاف إنما جعل للتزهد في أمور الدنيا والانشغال بالعبادة وبالطاعة يعني حتى تؤتي ثمرتها. أما الانشغال بهذه الحقيقة الترفيهيات وما شابهها وفي الحقيقة يقلل من أجر الاعتكاف إن لم نقول ينقضه، فلا يخرج منه بأجر. ومما أيضا يلاحظ على بعض يعني أهل الخير والصلاح أنه يحرص على الاعتكاف مع تقصيره في أمور واجبة مثل بر الوالدين، فيترك والديه بدون يعني رعاية أو بدون اهتمام أو بدون قضاء حوائجهم أو شيء من هذا القبيل في سبيل أن يقوم بشعيرة الاعتكاف. ولو أردنا أن نقارن بين الاعتكاف وبين بر الوالدين لوجدنا أن بر الوالدين فرض وواجب، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد كما في قوله تبارك تعالى وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، ثم قال وبالوالدين إحسانا، فجعلها قضية كبيرة مهمة قرينة للتوحيد. فيأتي هذا ويذهب مع يعني المعتكفين ويدخل الاعتكاف في شعيرة هي سنة، فكيف تقدم السنة على الفريضة والواجب؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، والذي افترضه الله علينا بر الوالدين، فهو فرض وأوجب من قضية الاعتكاف. بل لو ذهبنا إلى الاعتكاف من جهة المشروعية، أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر واعتكفنا أزواجه من بعده، لكن قضية فضل الاعتكاف يعني ليس هناك أجر محدد ومذكور في الاعتكاف، يعني ما لم يأتي نص يقول من اعتكف كذا فله كذا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود قال سألت الإمام أحمد هل ورد في فضل الاعتكاف حديث صحيح، قال لا إلا شيء ضعيف، قال لا إلا شيء ضعيف، فإنما الاعتكاف ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما كون هناك يعني أجر محدد مرتب عليه كما يعني قال في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم، هذا لم يرد في مسألة أيضا الاعتكاف، فينبغي التنبيه على هذا. وأنا أعرف أناس يعني هدانا الله يحرصون على هذا الاعتكاف ويتركون الأمر الواجب. إذا كان بعض السلف ترك الحج في سبيل أن يبر بأمه ويبقى معها حتى ماتت ثم قام بفريضة الحج كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، أيضا من المخالفات العامة الانشغال بالملهيات كما نرى الآن، يعني انشغال كثير من الناس بالمسلسلات والتمثيليات والمسابقات والأسواق وما شابه ذلك، والحقيقة أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يترفع عنها المسلم. يعني سبحان الله، يعني لا تجد بعض الناس لا يشاهد مسلسلات ولا يخرج الأسواق ولا ينشغل مثل هذه الأمور كما ينشغل في رمضان، وكأن رمضان شهر المسلسلات وشهر الأسواق وشهر الملهيات، فلا يعني يخدعنا الشيطان أن ينشغلنا عن هذه العبادة العظيمة في هذه الأيام القليلة كما قال سبحانه وتعالى أياما معدودات. فيعني ينبغي الإنسان أن يشتغل بالذكر وبالطاعة وبالصيام وبالقيام وبالقرآن وما شابهها من العبادات، فهذا موسم يعني يتنافس فيه المتنافسون. أيضا مخالفات، هذا المحور الثاني، مخالفات متعلقة بالزكاة. هناك مخالفات متعلقة بالزكاة، أولا إخراجها طعاما، بعض الناس يعني يرى إخراجها مالا ويقول هذا أسهل، والحقيقة العبادة لا ينظر فيها يعني من جهة الرأي، كما قال علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما، يعني المسألة مسألة رأي كان مسح الخف من تحت أولى لأنه هو الذي يلامس الأرض والغبار وكذا، لكن الحقيقة أن السنة جاءت بمسح الخفين من ظاهرهما، فما يأتينا شخص يقول والله المسح الباطن الخف أولى. فكذلك إخراج الزكاة، زكاة الفطر طعاما، هو هذا المشروع كما ورد في حديث ابن عمر وغيره، كنا نخرجها طعاما أو صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، أو كما ورد في الأثر، وأن هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدراهم كانت موجودة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسابق الصحابة لدفعها كدراهم، وإنما دفعوها وقدموها طعاما مع وجود الدراهم في عصره. يعني لو كانت الدراهم يعني أمرا يعني يرى بعض الناس أنها أحظ للفقراء فنقول هذا الرأي لا ينبغي أن يصادم الأدلة التي وردت في الشرع، ولا يصادم أيضا فعل الصحابة أنما قدموها طعاما مما يدل على أنهم فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعاما. ولذلك الله جل وعلا يقول في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فنحن نتبعهم حتى في إخراجها طعاما. أيضا من المخالفات أن بعض الناس يقول يعني لما يعطيها الفقير يبيعها مباشرة على شخص آخر أو يبيعها على الشخص الذي اشتريت منه. نقول هذا ليس لك، أنت لا تتبع صدقتك منا ولا أذى كما يفعل بعض الناس. للفقير حق التصرف في الزكاة لأنها أصبحت داخلة في ملكه، وما دام داخلة في ملكه فله أن يتصدق بها، وله أن يأكلها، وله أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يطبخها ويأكلها ويعزم عليها من شاء. فلست أنت الذي تتحكم في هذه الفطرة وتقول له افعل بها كذا أو لا تفعل بها كذا. الفطرة توصل للفقير وله الحق في التصرف بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ثم لا يتبعون منا ولا والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهي من صفات المؤمنين أن لا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى، أعطيها الفقير ودعه يتصرف فيها كما يشاء بما أباحه الله له. أيضا المخالفات المتعلقة بزكاة الفطر: زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط. يعني ينبغي أن تنبه لمسألة أن الزكاة ليست كزكاة الأموال وعروض التجارة وما شابهها التي تنفق على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء لهم زكاة المال وعروض التجارة، أما زكاة الفطر فإنما هي للفقراء والمساكين من هذه الأصناف الثمانية فقط. فينبغي التفطن لهذا. ننتقل للمحور الثالث: مخالفات متعلقة بأعمال ليلة العيد ومصلى العيد. إعلان دخول شهر شوال كذلك كما قلنا في بداية هذه المحاضرة أن إعلان دخول الشهر وخروجه إنما هو لولي الأمر. فإذا أعلن ولي الأمر دخول شهر شوال خلاص، إذن يكون بهذا تم الإعلان عن دخول شهر شوال، ويكون عيد الفطر هو اليوم التالي لذلك الإعلان، وترتب عليه ترك التراويح وترك هذه الأمور المتعلقة برمضان. أيضا مما يحصل التكبير الجماعي ليلة العيد ويوم العيد. التكبير في أصله مشروع، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمطلوب هنا التكبير وليس التكبير الجماعي كما يحصل من بعض المساجد، وبدأت تنتشر هذه الظاهرة في بعض مساجد المملكة. تجد بعض الناس يجتمعون في المسجد ليلة العيد ويتقربون من اللاقط ويبدأون بالتكبير الجماعي، ويعني تصدح أصواتهم في الأحياء وفي البيوت من هذا القبيل. نقول التكبير الجماعي ينبغي أن يكون كبر الإنسان بدون هذه الوسائل وبدون هذه التجمعات. كبر الإنسان في السوق، في الشارع، في بيته، بين أهله، هذا لا بأس. والمرأة تكبر ولكن تخفض صوتها. لكن هؤلاء يجون بالتكبير الجماعي في ليلة العيد ويوم العيد، خاصة يوم العيد بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب. هذا لا بأس به أن يكون تكبير، لكن ليس الجماعي الذي خاصة في المساجد يؤذي الحضور ويزعجهم أيضا عن 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 عن, عن التكبير، يشغلهم يعني بعلو هذه الأصوات. ولذلك الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله له رسالة ألفها عام 1380 يعني تقريبا قبل 60 سنة، وقدم له سماحة الشيخ بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جميعا، اسمها رسالة إنكار التكبير الجماعي، وهي موجودة على النت. وأنكر فيها حتى على التكبير الجماعي الذي يحصل حتى في الحرمين، حتى التكبير الجماعي الذي يحصل في الحرمين، وأيده على هذا العلامة بن باز والعلامة بن حميد رحمهم الله جميعا وقدموا له هذا الكتاب، وارجعوا إليه للتوسع في هذا. أيضا من ذلك ترك أكل التمر وترا قبل الذهاب إلى المصلى. بعض الناس يذهب إلى المصلى لا يأكل شيئا، وهو بهذا ترك السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب إلى المصلى يوم العيد إلا وقد أكل تمرات وترا، يعني 3 أو 5 أو 7، هذه السنة ينبغي أن لا تتركها. والسنة في عيد الأضحى أن تترك الإفطار حتى تعود من المسجد أو من المصلى فتأكل من أضحيتك. فبعض الناس الله يهدينا وإياهم يتساهل في هذه القضية، لا تترك أكل التمر قبل ذهابك إلى المصلى. أيضا من المخالفات توزيع التمور في المصلى. بعض الناس يأتي بالتمر في المسجد ويبدأ يوزعه على المصلين، وهذا لم يرد يعني حتى عن الصحابة ولا عن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، بل نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذا أيضا من البدع والمحدثات في الدين، فينبغي التفطن لهذا. من المخالفات أيضا، وهذا المحور الأخير ولكن قد يكون أطولها، مخالفات متعلقة بدعاء القنوت، لأن القنوت طبعا مشروع في رمضان في الوتر، ونسمع فيه بعض المخالفات، وقد يعني يجهل كثير من المصلين فضلا عن الأئمة هذه المخالفات. من هذه المخالفات التغني بالدعاء، التغني بالدعاء والترتيل وما شابهه، هذا نسمعه فلا نكاد يعني نسمع دعاء يعني قنوت إلا وهو بهذا الترتيل. ونحن نسأل يعني لماذا خص دعاء القنوت في رمضان بالترتيل؟ يعني نحن نسمع الخطيب يوم الجمعة يدعو لكنه لا يرتل، أنت في سجودك تدعو ولكن لا ترتل، تدعو أنت ترفع يديك في بيتك أو في مسجد ترفع يديك تصلي وتدعو ما ترتل. ما الذي خص دعاء القنوت بالتغني؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ولم يقل زينوا الدعاء. ولو كان تزيين الدعاء مشروعا بالتغني لفعلنا فيه كما نفعل في القرآن. ولذلك يعني حذر ونبه بعض أهل العلم على هذه المسألة، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم يقل لم يتغنى بالدعاء. والحديث الذي ذكرناه لكم آنفا. ومن ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، إذن هي يعني فيها نوع من التشبه. ومن ذلك أيضا أن التغني والتطريب بالدعاء سبب لرده. ولذلك يقول الكمال بن الهمام الحنفي وما تعارف عليه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحريات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة، لا يقتضي الإجابة يعني للدعاء، بل هو من مقتضيات الرد. وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس، فأيضا هذا ملحظ لا يتفطن له أيضا كثير من الناس. ولذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة السؤال عن حكم هذا التغني، فقال وعلى الداعي، تقول اللجنة في الفتوى وعلى الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. هذا في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية الجزء الفتوى رقم 76. ويعني ما دام هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن هدي من إذن؟ وكيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا لم نحرص على اتباعهم في شيء نحن نتقرب به إلى الله وهو الدعاء؟ ومن ذلك أيضا رفع الصوت بالدعاء، هذا أيضا من المخالفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالدعاء، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الذي تدعونه هو الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي أيضا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فمن مقتضيات إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى أن تدعوه بصوت منخفض، لا أن تدعوه بصوت يعني مرتفع وعال. استشعار أن الله قريب بهذه الصفة يستلزم منك هذا المسلك في إثبات هذه الصفة، وهو أن تخفض الصوت لا أن ترفع الصوت، لأن رفع الصوت إنما هو للمنادات للبعيد، وخفض الصوت وكما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فمن دعا ربه بغير خفية فقد فهو من المعتدين، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية: إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقال: فمن دعا ربه بغير هذا الشرط يعني الخفية فقد وقع في الاعتداء في الدعاء. ومن ذلك أيضا قول الحسن البصري رحمه الله قال: رفع الصوت بالدعاء بدعة، وكذلك نص عليه الإمام أحمد ابن حنبل وغيره رحمهم الله. أيضا من المخالفات في الدعاء تكلف في السجع، يعني بعض الأحيان يتكلف بعض الناس بالسجع، يجعل قوافي الجمل على وزنية واحدة. نقول: قد تأتي بعض الأحيان بدون تكلف فهذا لا بأس به، لكن أن يبحث عن عبارات تنتهي نهاياتها أو جملها بعبارات واحدة متشابهة فهذا نوع من التكلف في السجع. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يجتنبون التكلف في السجع. من ذلك أيضا التكلف في ذكر التفاصيل، يعني بعض الناس يعني يذكر في 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 دعائه تفاصيل يعني تخرج بالدعاء عن ماهيته وعن حقيقته وعن مضمونه إلى نوع من الموعظة وإلى نوع من الاستدراج عطف الناس أو محاولة يعني كسب تعاطفهم شيء من هذا القبيل. كمن يعني يذكر بعض الأحيان وصف مثلا للقبر وعذابه والجنة ونعيمها والنار وعذابها، يعني يفصل في هذا تفصيلات. ولذلك يعني يقول هنا أبو داود في سننه أن سعد بن أبي وقاص سمع ابن له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيت وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يستحب الجوامع من الدعاء، يستحب الجوامع من الدعاء يعني الدعاء الجامع الذي يشمل أمور كثيرة في أقصر عبارة، ويدع ما سوى ذلك كما قالت عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها، فلماذا لا نستحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه في هذا؟ بل إن عائشة رضي الله عنها لما سألته قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما أعطاها يعني دعاء متكلف طويل أو سجع قال أدعي بكذا وأدعي بكذا، أعطاها جملة واحدة قال: إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعجب عندما نسمع بعض الأئمة هداهم الله في قنوتهم يتكلفون الوصف في الدعاء، مثل: اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدان وبردت منا القدمان ودنا منا الأهل والأصحاب وشخصت منا الأبصار وغسلنا المغسلون وكفننا المكفنون وصلى عليهم إلى آخرها. أو بعضهم يعني حتى جعل منها موعظة يرقق بها قلوب الناس حتى يسمع نشيجهم وبكاءهم. بل بعضهم يعني يدعو مثلا على الأعداء يقول: اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، ولا دبابة إلا نسفتها، ولا فرقاطة إلا فجرتها، ولا مدرعة إلا دمرتها، ولا. وكأنه يملي على الله كيف يفعل بالأعداء، يعني كأنه يقول لله: افعل كذا ولا تفعل كذا، بينما كان يكفي أن يقول: اللهم انتقم منهم، وهذا يكفي. أما هذا التفصيل، بل بعضهم يدعو للمسلمين في كل مكان، مثلا يقول: اللهم انصر أخواننا واغفر لإخواننا في بلدي كذا وفي بلدي كذا. والله حتى سمعنا في دعاء القنوت بلدان لم ندرسها لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، ثم بعد ذلك يقول: وفي كل مكان. طيب يا أخي، من البداية يقول وفي كل مكان وانتهينا، لماذا هذا السرد لهذه الدول وهذه الصراعات؟ وكأنك تستمع إلى نشرة أخبار وليس إلى دعاء قنوت، بل هذا يخرج عن مسمى الدعاء الحقيقي. إذا, 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 إذا كان هذا حتى من باب الموعظة، فما بالك إذا كان هذا من باب الأمور الأخرى التي يعني في القلوب لا نعلم عنها شيئا. هناك أيضا من الأدعية بعض الجمل أو بعض الألفاظ المحذورة في الدعاء، مثل قولهم: في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك. وهذه العبارة أجابت عليها اللجنة الدائمة بسؤال ورد لهم، فقالوا: أما العبارة المذكورة في السؤال فتركها أولى، لأن فيها إهاما. فقد يظن البعض تخصيص الملك بالسماء فقط أو السلطان بالأرض فقط أو العظمة بالبحر أو شيء من هذا القبيل. والله سبحانه وتعالى عظمته وملكه وسلطانه وقهر عام في جميع خلقه، هذه في المجلد 26 صفحة 369 فتاوى اللجنة. أيضا من تلك العبارات: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. وهذه أيضا من الأخطاء التي أيضا منتشرة في دعاء القنوت، يظن بعضهم أنه من باب يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالصحيح قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في جوابه عن هذا الدعاء: يا من لا تراه العيون، قال: هذه أشجاع غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف. قال: والجملة الأولى: يا من لا تراه العيون، إن أراد في الآخرة أو مطلقا فخطأ، فمخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من أن الله تعالى يرى في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فإن الله تعالى يثنى عليه بالصفات الدالة على الكمال والإثبات، لا بالصفات السلبية، لا بالصفات السلبية. والتفصيل في الصفات السلبية بغير ما ورد، يعني بغير دليل، من ديدن أهل التعطيل، يعني ليس من طريقة أهل السنة. يقول: فعليك بالوارد ودع عنك الشوارد. فهذه ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في الجزء 14 صفحة 143. وأيضا العلامة الفوزان سئل عن عبارة لا يصفه الواصفون، قال هذا فيه نظر ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وربما يكون هذا اللفظ منقولا عن نفات الصفات. تأمل كلام العلامة الفوزان، يقول ربما يكون هذا اللفظ يعني هذا الدعاء منقول عن نفات الصفات الذين ينفون الصفات، وهذا ذكره في المنتقى الجزء الأول صفحة 49. من ذلك أيضا يا من أمره بين الكاف والنون، هذه من الأخطاء، يقول العلامة العثيمين رحمه الله. وهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة دارجة عند العوام، حيث يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط عظيم. والصواب أن الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، إلى آخر ما قال رحمه الله. أيضا منها قولهم يا فرد يا صمد، وهذه قد سئل عنها العلامة الفوزان، قال الجواب ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما من أسماء الأول، وكذلك ليس من أسمائه الفرد، وإنما الواحد الأحد. وأيضا فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هذا السؤال في المجموعة الثانية الجزء الثاني صفحة 353، قال الجواب أسماء الله تعالى توقيفية، والفرد لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة، وعليه لا يسمى الله تعالى به، وإنما يخبر عنه به فقط. ومن ذلك أيضا قولهم اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، فالمهاودة هي الموادعة والمصالحة والممايلة، كما ذكر الفيروزبادي ذلك في القاموس المحيط. وقد سئل العلامة الفوزان حفظه الله عن هذا الدعاء، فقال حفظه الله يقول كلمة هاودهم، هذه الكلمة معناها المصالحة، فهاود معناه المصالحة، واليهود يجوز الصلح معهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، يجوز الصلح معهم كما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكما صالح قريشا في الحديبية، الصلح إذا كان من مصلحة المسلمين، فإن الكفار يصالحون لأجل مصلحة المسلمين، هذا هو الحق. أما كلمة هاودهم معناه أن الرسول يدخل في هذا، يعني في هذا، في هذه الجملة، في هذا الدعاء، قال وسبق أني نبهت واحدا على هذه اللفظة لكن لم يتجنبها هداه الله، ذكر ذلك في الشريط الرابع من شرح الحموية. أيضا من ذلك أيضا الدعاء على عموم الكفار بالهلاك والاستئصال، الدعاء على عموم الكفار يعني يدعو على عموم الكفار بأن الله يهلكهم جميعا ولا يبقي منهم أحدا، فهذا نوع من الاعتداء أيضا في الدعاء. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه دعا على عموم الكفار، وإنما دعا على قبائل أو أشخاص بأعيانهم، بل لما جاء ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اتفق عليه، بل إنه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الأمر الثاني أن هذا يخالف مقتضى حكمة الله من بقاء الكفار إلى يوم القيامة، بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأيضا كيف المسلم يدعو بالاستئصال على من أذن الله له أن يبرهم ويقصد إليهم؟ قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل كيف يدعو المسلم على زوجته الكتابية بالهلاك مع مع أن الله قد أذن له في نكاحها. يعني تصور يعني لا 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 هذا المسلم يدعو على جميع الكفار بالهلاك، وقد تكون زوجته كتابية، وقد يكون والداه ليس مسلمين، فهل هذا من البر الذي أمرنا به للوالدين وأن نصاحبهم في الدنيا معروفا؟ لا أعتقد ذلك. فينبغي أن تكون هنا الدعاء على ناس بأعيانهم أو على المعتدين بأعيانهم أو على الذين يؤذون المسلمين بأعيانهم، أما أن تكون عامة لهم فلا. قد يستدل البعض بأن نوحا عليه السلام دعا على الكفار جميعا، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عند هذا الإشكال قال: ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أهلك، يعني بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا عليهم بالعموم. فهذا ليس فيه دليل لمن يجوز الدعاء بالعموم بالهلاك على الكفار. والشيخ صالح الفوزان كذلك حفظ الله يقول: المشروع في القنوت وغيره الدعاء على المعتدين من الكفار، على المعتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو الكفار خص المعتدين منهم ولم يدعو عليهم جميعهم، فقال: اللهم اعن فلانا وفلان والقبيلة الفلانية، ولم يعمم الكفار. ذكر هذا ونقل عنه في مجلة الدعوة عدد 1869 في رمضان عام 1423. الشاهد هنا فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 24 صفحة 275 أجابت على حكم هذا الدعاء على عموم الكفار، فقالت اللجنة: وقول الكاتب: اللهم عليك بالكفار والمشركين واليهود، اللهم لا تبقي أحدا منهم في الوجود، اللهم أفنهم فناء عادا وثمود، قالوا: والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أعيد فتوى اللجنة: والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انتهى أو انتهت الفتوى اللجنة الدائمة بما سبق نصه وذكره. أقف هنا في نهاية هذه المحاضرة لذكر هذه المخالفات المتعلقة بالشهر عامة، ومتعلقة بالزكاة، ومتعلقة بليلة العيد، والمتعلقة بمخالفات القنوت. لعلي إن شاء الله يعني مررت على أهمها، ولعلي إن شاء الله ذكرت إن شاء الله ما ينتفع به الإخوة الفضلاء من السامعين والسامعات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا. وفي ختام هذا المحاضرة حقيقة أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر وهيأ لنا من هذا اللقاء المبارك، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس هرمها معالي الربان الوزير المبارك دكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وما يليه من اهتمام ورعاية لمثل هذه المناشط وهذه الفعاليات. والشكر موصول أيضا للإخوة في فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان المشكورين الذين قاموا بالترتيب والتنسيق لمثل هذه المحاضرة، أسأل الله يجعلها في ميزان حسناتهم. وأيضا الشكر موصول للإخوة القائمين على هذا البرامج التقنية في نقل الصوت والصورة إلى أبصاركم وأسماعكم، لعل الله ينفع بها الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن أحسن استغلال هذه الأوقات فيما يعود عليه بالنفع والفائدة في الدين والدنيا. وأختم بهذا واللاقط لكم الإخوة القائمين على البرنامج، جزاكم الله خير.
نشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد هذه المشاركة معنا، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ورغم بعد المسافة إلا أن هذه التقنية الوسائل التقنية خدمت وساهمت، ونحن في شوق لمحاضراتكم يا شيخ باستمرار معنا، نتطلع للمشاركة دائما. أيضا الشكر لجميع الأئمة والخطباء والدعاء الذين حضروا معنا في هذا البرنامج وحضورهم كان طيب، أيضا للإخوات من الجانب النسائي كان لهم حضور. نشكر الجميع على الحضور والإنصات، ونسأل الله أن ينفع بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. الشيخ إذا كان موجود الشيخ أسامة له كلمة تعقيبية أو شيء من هذا القبيل، الشيخ أسامة موجود؟
شيخ غادر يا شيخ موسى الله يحفظك. طيب عنده خلل في الاتصال، بس سمع شيخ سمع.
نشكر محمد، نشكر جزاك خير على جهودك والمشاركة معنا، ونتطلع إلى مزيد من المشاركة. نشكر الزملاء جميعا والمشايخ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما
تفضل
حياك
الله شيخ.
نعم فضيلة المستشار، جزاك الله خير، كتب الله لك الأجر، الله يحفظك ويبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أيها الإخوة جميعا من الأئمة والخطباء والدعاء في هذا البرنامج الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد بمنطقة جازان في هذه المحاضرة التي تأتي بعنوان مخالفات تقع من بعض الصائمين، والتي ينفذها الدكتور فضيلة الدكتور محمد الفيفي مدير المركز الإسلامي ببريطانيا. جزاه الله خير على تعاونه معنا والمشاركة في هذا البرنامج. ننتظر استعدادات فقط وبإذن الله نبدأ هذا البرنامج. نشكر لكم الحضور جميعا، والعنوان مهم جدا، نحن جميعا بحاجة إلى معرفة هذه الأخطاء التي تقع والحذر منها، لأن الصيام عبادة وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. الشيخ انضم إلينا الآن وترتيبات فقط، ونبدأ بإذن الله المحاضرة. نأمل من الجميع الحضور، إذا كان أحد عنده ملاحظة أو مشاركة يرسلها عبر الدردشة، لأن خاصية التحدث ستكون مغلقة، إذا في ملاحظة أو مشاركة ترسل عبر الدردشة. شاكر لكم حضوركم جميعا، صلى الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري شيخ أنا موجود، شيخ محمد،
شيخ موسى السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشيخ، كيف الحال؟
هلا الله يحييك يا شيخ موسى، انتظر بس الدكتور على أساس نقدم للدكتور، الله يحفظك ويبارك فيك.
طيب تمام بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، حياكم الله.
حياك الله يا شيخ أسامة.
الحمد لله.
حياكم الله الدكتور. حياكم الله الدكتور فضيلة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. نبدأ، عسى الصورة واضحة.
الصورة واضحة وجيدة، جزاك الله خير أولا على المشاركة دكتور، وأهلا وسهلا فيك،
والله
سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك يا دكتور.
آمين وإياكم ويبارك فيك.
ونبشرك بأن الحضور ما شاء الله جيد جدا،
واضح ما شاء الله، واضح ما شاء الله، يطرح فيهم البركة.
آمين، وجزاك خير عنا، الله يحفظك يا دكتور، فلك المايك، الله يحفظك ويبارك فيك.
الصورة الآن أمامكم، بس أنا بعرض عليكم شو اسمه الباوربوينت.
تفضل.
أرجو أن يكون واضح، أخبرني إذا كان مو واضح.
واضح يا دكتور.
واضح العرض.
واضح جدا.
واضح.
المستشار.
طيب إذا في شيء أرسل لي على الواتساب، إذا في انقطاع في الصوت ولا شيء، على أساس أتوقف وأتداركه.
حياكم الله، تفضل يا شيخ، الله يحفظك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة مع إخوة فضلاء وأخوات وحضور كريم مبارك نتدارس فيه إن شاء الله ما يعود علينا بالنفع والفائدة مما نحتاجه وخاصة في هذه الأيام الفضيلة مما يتعلق بالمخالفات وما أكثرها. والحقيقة أنا اقتصرت على ربما أهمها ولا يتسع الوقت لذكرها كلها، ولكن سنقتصر على أهمها وننبه على كل واحدة في موضعها. وقد حاولت تقسيم هذه المخالفات إلى 4 محاور تقريبا: مخالفات عامة بالشهر ككل، ومخالفات تتعلق مثلا بالزكاة وما يقع فيها، ومخالفات أيضا تتعلق بالعيد وصلاة العيد وما يحصل فيها، ومخالفات تتعلق بدعاء القنوت. فهذه تقريبا 4 محاور، ولعل الوقت إن شاء الله يسعفنا حتى نأتي على هذه المحاور جميعا. لا شك أن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بإكماله وصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. كما تشاهدون الآن المخالفات العامة ربما هذه أهمها. أولا بما يتعلق بإعلان دخول الشهر، عادة في كل سنة يعني يصبح هناك جدل كبير فيما يتعلق بدخول الشهر، ولذلك تجدون بعض الدول تجدون فيها أن الناس فيها ربما إلى 2 أو 3، منهم من يصوم أول يوم ومنهم من يصوم اليوم الذي يليه. والحقيقة هذا يوقع الناس في خلاف وشقاق ونزاع، ويعني ربما إلى نوع من المصادمات أو الاتهامات. لكننا نتكلم عن كنحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، إعلان دخول الشهر وهي السنة أن يكون موكولا إلى ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يحدد من خلال الشهود الذين يقيمون شهادتهم في إحدى المحاكم وترفع إلى ولي الأمر باعتبار ذلك اليوم هو أول أيام شهر رمضان. ومما يحصل في بعض الأحيان أن بعض الناس يجتهد ويخرج شهادات عبر رسائل التواصل الاجتماعي بأن شهر رمضان دخل وأنه رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا، وهذا ما ينبغي حقيقة، ولا ينبغي التعجل في مثل هذه الأمور، تترك لولي الأمر، فالله قد كفانا ولله الحمد، وولاة الأمر أحرص منا على مثل هذه العبادات وتحديد أوقاتها ومواعيدها بدقة. ولذلك كلفت يعني المحاكم باستقبال الشهادات من الشهود في أي منطقة من مناطق المملكة. وأذكر سنة من السنوات، ربما بعضكم يذكر هذا، أن هناك رسالة انتشرت عبر يعني وسائل التواصل أو عبر رسائل الجوال أن الهلال رؤي تلك الليلة. والمصيبة أن بعض الأئمة هداه الله قام فاعتبرها شهادة يعني معتمدة، وقام يصلي صلاة التراويح ثم يقنت بعد ذلك في وتره. حقيقة أنا لا أدري كيف تصلى صلاة التراويح ويحدث هذا القنوت في ليلة من ليالي شعبان. والحمد لله يعني تلك السنة قد اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية يعني الأمور اللازمة بحق هؤلاء وضمان عدم تكرارها، ووزعت عليهم تعاميم بهذا. وأنا أنبه على هذه، ينبغي أن تكون يعني في الاعتبار حتى يعني في السنوات القادمة، أن هذا إعلان دخول الشهر وإعلان خروجه إنما هو موكول لولي الأمر ليس لأحد الناس. من المسائل أو المخالفات أيضا عدم الاحتساب في الصيام، يعني أنه يصوم هكذا ربما عادة أو يعني مجاراة للمجتمع أو شيء من هذا القبيل، أو لا يستشعر حقيقة هذه العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالشاهد هنا أن الصوم الذي تتحقق عليه المغفرة أن يكون إيمانا بأن الله فرضه واحتسابا نبتغي به الأجر من عند الله لا من عند غيره. فكثير من الناس لا يستشعر هذين الأمرين، يعني قضية الإيمان والاحتساب. وأمر ثالث يضاف إليه أن يكون أيضا مجتنبا للكبائر، لأنه إذا لم يجتنب الكبائر لا يتحقق هذه أو لا تتحقق هذه المغفرة. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل هذه مقيدة بقضية مسألة اجتناب الكبائر. فبعض الناس قد يصوم وهو عاق لوالديه أو قاطع لرحمه وشيء من هذا القبيل. هذه كثير من الناس لا يعني تمر في خاطره أو يلقي لها بالا. أيضا الاحتساب في الصيام أن يعتبر الصيام هو تحقيق لغاية التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه يا أيها الذين في قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. الشاهد من هذه الآية: لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى، تحقيق التقوى، وليس كما يقول بعض الناس الآن الغاية من الصيام واستشعار حال الفقراء وملامسة حاجاتهم. هذا ليس تفسيرا يعني شرعيا أو تفسيرا نابعا من الكتاب والسنة، إنما نصوم تعبدا لله بترك المفطرات وهذه الشهوات قربة إلى الله سبحانه وتعالى لتتحقق لنا التقوى. فنقول للذين يقولون أن الصوم يعني يجعلك تشعر بحال الفقير، طيب نقول: فما حال الفقير الذي يصوم؟ يستشعر حال ماذا؟ فأقول هذا يعني ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان. الأمر الثالث: التساهل في التبكير بالإفطار والتساهل في التأخير في السحور أو تركه. فالتساهل في التبكير بالإفطار يعني بعض الناس يتساهل ويتشاغل ببعض الأشياء الموجودة عنده حتى يعني يذهب وقت السنة التي ينبغي أن نحقق الإفطار فيها. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فلا بد من تعجيل الفطر، بمجرد ما تغرب أو يغرب قرص الشمس نبكر بالإفطار، وهذه هي السنة. وأيضا التأخير في السحور، يعني ينبغي تأخير السحور. بعض الناس يتسحر مبكرا في منتصف الليل ويترك وقت السحور. السحور هو وقت ما قبيل الفجر، هذا وقت السحر. فينبغي الإنسان أيضا حتى ولو أكل في منتصف الليل وليس له رغبة في السحور أن يتسحر ولو على بعض التمرات أو بعض الماء أو بعض اللبن أو شيء من هذا قبيل الأذان. هذا الذي ينبغي أن يكون أيضا حاضر في ذهن كل مسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره وصححه الألباني: نعم سحور المؤمن التمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك المخالفات تعليق الأمساكيات في المساجد. تعليق الأمساكيات في المساجد هذا نشاهده في رمضان، بعضهم يعني يعلقها في صدر المسجد إمساكية رمضان، يكتب عليها هكذا إمساكية رمضان. ليس هناك إمساكية لرمضان غير الأوقات الشرعية التي حددها الشرع، بطلوع الفجر الثاني الصادق وبغروب الشمس. أما أن يأتينا بعض المطابع والمؤسسات وتطبع مثل هذا وتوزع أو تنشر في المساجد ففيها خلل، من جهة حتى بعضها يضع وقت الإمساك قبيل الفجر بدقائق، يقول هذا من باب الاحتياط. سبحان الله، يعني الاحتياط في الحقيقة هو في تتبع الشرع، ليس في إضافة شيء لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن من ذلك يعني أن هذه الإمساكيات التي تعلق في المساجد نوع من البدع التي ابتلينا بها. أيضا تعدد الجماعات في المسجد الواحد وخاصة بعد صلاة العشاء، يعني قد يصلي الإمام العشاء ويدخل في التراويح فيدخل ناس متأخرون فيصلون جماعة أخرى، وهذا في الحقيقة فيه إشكال. أولا فيه يعني تشويش على المصلين في صلاة التراويح وتداخل الأصوات فيما بينهم، وربما يحصل لغط أو ربما يحصل أخطاء من تكبيرات بعضهم. فالمشروع في هذا وهو من دخل وقد فاتته صلاة العشاء يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ثم يقوم ويكمل ما بقي، وصلاة المفترض بالمتنفل جائزة ومشروعة، وهذا كان يفعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، فهي في حقه نافلة وفي حقهم تعتبر فريضة، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الأمر جائز. وما دام أن هذا الأمر جائز ومشروع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن تدخل مع الجماعة في صلاة التراويح بنية العشاء. أيضا من ذلك خروج النساء إلى المساجد متعطرات، ومن ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، يعني غير يعني متطيبات أو متعطرات. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث وبيوتهن خير لهن. فينبغي على المرأة المسلمة التي يعني تريد الذهاب إلى المسجد أن تحرص على عدم يعني لبس الملابس الزينة أو العطور أو ما شابه ذلك. ومن ذلك أيضا من المخالفات والأخطاء مشتهر عند العوام عدم التسوك بعد صلاة العصر، وهذا فيه حديث ضعيف لا يثبت صحيح، لا تثبت صحته، وإن كان عند بعض العامة يعني ليس اعتماد على الحديث ولكن اعتماد على مجتمعه يراهم يتركون التسوك بعد صلاة العصر فيترك معهم. الصحيح أن التسوك جائز طيلة وقت النهار والمسلم صائم ولا حرج في ذلك. الأمر الآخر تحديد ليلة القدر. تحديد ليلة القدر أيضا هذا من المخالفات التي أو الأخطاء التي يقع فيها الناس كل سنة، فتجدهم يعتمدون بعض الأحيان على الرؤى وتفسيرها من بعض المعبرين، فيقولون أن المعبر الفلاني عبر رؤيا تحدد أن يوم أو ليلة القدر الليلة الفلانية، والمشكلة أن يأتي معبر آخر فيخالفه في ليلة أخرى فلا ندري نتبع من. والأقوال الحقيقة التي وردت في ليلة القدر كثيرة جدا كثيرة جدا، وهي ليلة أخفيت على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الحين لها أمارات ولها علامات مثل طلوع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. أقول حتى لو رأى الإنسان مثل هذه العلامات ينبغي أن يعني لا تنشر، يعني قد يتوهم أنه رأى هذه العلامة وليست هي العلامة التي ذكرت بأوصافها فيعتمد الناس عليها فيترك العبادة في بقية الليالي، فدعوا الناس يتعبدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرى أن رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع الأواخر، والصحيح أنها في العشر الأواخر، فمن قام العشر الأخيرة من رمضان بإذن الله أنه سيوافق ليلة القدر. أما محاولة تحديدها وإشغال الناس بهذا فهذا في الحقيقة من الأخطاء التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها في رمضان وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، وخاصة في آخر هذه في آخر هذا الشهر المبارك. كما أخفيت ساعة الاستجابة يوم الجمعة ليجتهد الناس في العبادة، فلكن إذا عرفوا موعدا محددا أو حددت لهم أو قيل لها أنها مضت وانتهت ترك الناس العبادة وتساهلوا فيها. أيضا من تلك الأمور تخصيص ليلة القدر بالعمرة، من هذه المخالفات تخصيص ليلة العمر ليلة القدر بالعمرة، وهذا أيضا مخالف وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. تجد بعض الناس يعني يفرغ نفسه ليلة القدر التي يعلن عنها أو يقال أنها ليلة 27 فيأتي ويأخذ عمرة يعني محتسبا بأن لها فضيلة أو مزية على غيرها من الليالي. ومن ذلك قول ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: ونقول تخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع. هذه العلة، يقول لأنها تخصيص عبادة في زمن لم يخصصه الشارع. ذكر هذا في الشرح الممتع في الجزء السادس صفحة 496. فالعمرة في رمضان كلها إن شاء الله فضيلتها واحدة، وليس هناك فضيلة لليلة القدر مخصوصة بذاتها. أيضا ما يتعلق بالاعتكاف والمخالفات التي تحصل فيه الاعتكاف خاصة في السنوات الأخيرة، يعني أصبح يعني فيه نوع من الترفه والتوسع في الأمور التي تناقض أو على الأقل تنقص من أجر الاعتكاف، كالاجتماعات والأحاديث، وربما بعضهم يعني يستمع إلى يعني محاضرات، وأدهى من هذا بعضهم من يستمع إلى أناشيد وما شابه ذلك في المساجد يستمتع بها في وقت الاعتكاف. وهذا الحقيقة الاعتكاف إنما جعل للتزهد في أمور الدنيا والانشغال بالعبادة وبالطاعة يعني حتى تؤتي ثمرتها. أما الانشغال بهذه الحقيقة الترفيهيات وما شابهها وفي الحقيقة يقلل من أجر الاعتكاف، إن لم نقول ينقذه فلا يخرج منه بأجر. ومما أيضا يلاحظ على بعض يعني أهل الخير والصلاح أنه يحرص على الاعتكاف مع تقصيره في أمور واجبة مثل بر الوالدين، فيترك والديه بدون يعني رعاية أو بدون اهتمام أو بدون قضاء حوائجهم أو شيء من هذا القبيل في سبيل أن يقوم بشعيرة الاعتكاف. ولو أردنا أن نقارن بين الاعتكاف وبين بر الوالدين لوجدنا أن بر الوالدين فرض وواجب، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد كما في قوله تبارك تعالى: وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، فجعلها قضية كبيرة مهمة قرينة للتوحيد. فيأتي هذا ويذهب مع يعني المعتكفين ويدخل الاعتكاف في شعيرة هي سنة، فكيف تقدم السنة على الفريضة والواجب؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. والذي افترضه الله علينا بر الوالدين، فهو فرض وأوجب من قضية الاعتكاف. بل لو ذهبنا إلى الاعتكاف من جهة المشروعية، أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر واعتكفنا أزواجه من بعده، لكن قضية فضل الاعتكاف يعني ليس هناك أجر محدد ومذكور في الاعتكاف، يعني ما لم يأتي نص يقول من اعتكف كذا فله كذا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود قال: سألت الإمام أحمد هل ورد في فضل الاعتكاف حديث صحيح؟ قال: لا إلا شيء ضعيف. قال: لا إلا شيء ضعيف. فإنما الاعتكاف ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما كون هناك يعني أجر محدد مرتب عليه كما يعني قال: في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم، هذا لم يرد في مسألة أيضا الاعتكاف. فينبغي التنبيه على هذا. وأنا أعرف أناس يعني هدانا الله يحرصون على هذا الاعتكاف ويتركون الأمر الواجب. إذا كان بعض السلف ترك الحج في سبيل أن يبر بأمه ويبقى معها حتى ماتت ثم قام بفريضة الحج كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا من المخالفات العامة الانشغال بالملهيات، كما نرى الآن يعني انشغال كثير من الناس بالمسلسلات والتمثيليات والمسابقات والأسواق وما شابه ذلك. والحقيقة أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يترفع عنها المسلم، يعني سبحان الله يعني لا تجد بعض الناس لا يشاهد مسلسلات ولا يخرج الأسواق ولا ينشغل مثل هذه الأمور كما ينشغل في رمضان، وكأن رمضان شهر المسلسلات وشهر الأسواق وشهر الملهيات. فلا يعني يخدعنا الشيطان أن يشغلنا عن هذه العبادة العظيمة في هذه الأيام القليلة، كما قال سبحانه وتعالى أياما معدودات. فيعني ينبغي الإنسان أن يشتغل بالذكر وبالطاعة وبالصيام وبالقيام وبالقرآن وما شابهها من العبادات، فهذا موسم يعني يتنافس فيه المتنافسون. أيضا مخالفات، هذا المحور الثاني، مخالفات متعلقة بالزكاة. هناك مخالفات متعلقة بالزكاة، أولا إخراجها طعاما. بعض الناس يعني يرى إخراجها مالا ويقول هذا أسهل، والحقيقة العبادة لا ينظر فيها يعني من جهة الرأي، كما قال علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما. يعني المسألة مسألة رأي، كان مسح الخف من تحت أولى، لأنه هو الذي يلامس الأرض والغبار وكذا. لكن الحقيقة أن السنة جاءت بمسح الخفين من ظاهرهما، فما يأتينا شخص يقول والله المسح الباطن الخف أولى. فكذلك إخراج الزكاة، زكاة الفطر طعاما، هو هذا المشروع، كما ورد في حديث ابن عمر وغيره كنا نخرجها طعاما أو صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، أو كما ورد في الأثر. وأن هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدراهم كانت موجودة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسابق الصحابة لدفعها كدراهم، وإنما دفعوها وقدموها طعاما مع وجود الدراهم في عصره. يعني لو كانت الدراهم يعني أمرا يعني يرى بعض الناس أنها أحظ للفقراء، فنقول هذا الرأي لا ينبغي أن يصادم الأدلة التي وردت في الشرع، ولا يصادم أيضا فعل الصحابة أنما قدموها طعاما، مما يدل على أنهم فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعاما. ولذلك الله جل وعلا يقول في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فنحن نتبعهم حتى في إخراجها طعاما. أيضا من المخالفات أن بعض الناس يقول يعني لما يعطيها الفقير يبيعها مباشرة على شخص آخر أو يبيعها على الشخص الذي اشتريت منه. نقول هذا ليس لك، أنت لا تتبع صدقتك منا ولا أذى كما يفعل بعض الناس. للفقير حق التصرف في الزكاة لأنها أصبحت داخلة في ملكه، وما دام داخلة في ملكه فله أن يتصدق بها، وله أن يأكلها، وله أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يطبخها ويأكلها ويعزم عليها من شاء. فلست أنت الذي تتحكم في هذه الفطرة وتقول له افعل بها كذا أو لا تفعل بها كذا. الفطرة توصل للفقير وله الحق في التصرف بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ثم لا يتبعون منا ولا والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهي من صفات المؤمنين أن لا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى، أعطيها الفقير ودعه يتصرف فيها كما يشاء بما أباحه الله له. أيضا المخالفات المتعلقة بزكاة الفطر، زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط. يعني ينبغي أن تنبه لمسألة أن الزكاة ليست كزكاة الأموال وعروض التجارة وما شابهها التي تنفق على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء لهم زكاة المال وعروض التجارة، أما زكاة الفطر فإنما هي للفقراء والمساكين من هذه الأصناف الثمانية فقط، فينبغي التفطن لهذا. ننتقل للمحور الثالث، مخالفات متعلقة بأعمال ليلة العيد ومصلى العيد. إعلان دخول شهر شوال كذلك، كما قلنا في بداية هذه المحاضرة أن إعلان دخول الشهر وخروجه إنما هو لولي الأمر، فإذا أعلن ولي الأمر دخول شهر شوال خلاص، إذن يكون بهذا تم الإعلان عن دخول شهر شوال، ويكون عيد الفطر هو اليوم التالي لذلك الإعلان، وترتب عليه ترك التراويح وترك هذه الأمور المتعلقة برمضان. أيضا مما يحصل التكبير الجماعي ليلة العيد ويوم العيد. التكبير في أصله مشروع، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمطلوب هنا التكبير وليس التكبير الجماعي كما يحصل من بعض المساجد، وبدأت تنتشر هذه الظاهرة في بعض مساجد المملكة، تجد بعض الناس يجتمعون في المسجد ليلة العيد ويتقربون من اللاقط ويبدأون بالتكبير الجماعي، ويعني تصدح أصواتهم في الأحياء وفي البيوت من هذا القبيل. نقول التكبير الجماعي ينبغي أن يكون كبر الإنسان بدون هذه الوسائل وبدون هذه التجمعات، كبر الإنسان في السوق في الشارع في بيته بين أهله، هذا لا بأس. والمرأة تكبر ولكن تخفض صوتها، لكن هؤلاء يجون بالتكبير الجماعي في ليلة العيد ويوم العيد، خاصة يوم العيد بعد صلاة الفجر إلى أن يدخل الخطيب، هذا لا بأس به أن يكون تكبير، لكن ليس الجماعي الذي خاصة في المساجد يؤذي الحضور ويزعجهم أيضا عن, 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 عن التكبير، يشغلهم يعني بعلو هذه الأصوات. ولذلك الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله له رسالة ألفها عام 1380 يعني تقريبا قبل 60 سنة، وقدم له سماحة الشيخ بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جميعا، اسمها رسالة إنكار التكبير الجماعي، وهي موجودة على النت، وأنكر فيها حتى على التكبير الجماعي الذي يحصل حتى في الحرمين، حتى التكبير الجماعي الذي يحصل في الحرمين، وأيده على هذا العلامة بن باز والعلامة بن حميد رحمهم الله جميعا، وقدموا له هذا الكتاب وارجعوا إليه للتوسع في هذا. أيضا من ذلك ترك أكل التمر وترا قبل الذهاب إلى المصلى، بعض الناس يذهب إلى المصلى لا يأكل شيئا، وهو بهذا ترك السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب إلى المصلى يوم العيد إلا وقد أكل تمرات وترا، يعني ثلاث أو خمس أو سبع، هذه السنة ينبغي أن لا تتركها. والسنة في عيد الأضحى أن تترك الإفطار حتى تعود من المسجد أو من المصلى فتأكل من أضحيتك. فبعض الناس الله يهدينا وإياهم يتساهل في هذه القضية، لا تترك أكل التمر قبل ذهابك إلى المصلى. أيضا من المخالفات توزيع التمور في المصلى، بعض الناس يأتي بالتمر في المسجد ويبدأ يوزعه على المصلين، وهذا لم يرد يعني حتى عن الصحابة ولا عن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، بل نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذا أيضا من البدع والمحدثات في الدين، فينبغي التفطن لهذا. من المخالفات أيضا، وهذا المحور الأخير ولكن قد يكون أطولها، مخالفات متعلقة بدعاء القنوت، لأن القنوت طبعا مشروع في رمضان في الوتر، ونسمع فيه بعض المخالفات، وقد يعني يجهل كثير من المصلين فضلا عن الأئمة هذه المخالفات. من هذه المخالفات التغني بالدعاء، التغني بالدعاء والترتيل وما شابهه، هذا نسمعه فلا نكاد يعني نسمع دعاء يعني قنوت إلا وهو بهذا الترتيب. ونحن نسأل يعني لماذا خص دعاء القنوت في رمضان بالترتيب؟ يعني نحن نسمع الخطيب يوم الجمعة يدعو لكنه لا يرتل، أنت في سجودك تدعو ولكن لا ترتل، تدعو أنت ترفع يديك في بيتك أو في مسجد ترفع يديك تصلي وتدعو ما ترتل، ما الذي خص دعاء القنوت بالتغني؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ولم يقل زينوا الدعاء، ولو كان تزيين الدعاء مشروعا بالتغني لفعلنا فيه كما نفعل في القرآن. ولذلك يعني حذر ونبه بعض أهل العلم على هذه المسألة، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم يقل لم يتغنى بالدعاء. والحديث الذي ذكرناه لكم آنفا. ومن ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، إذن هي يعني فيها نوع من التشبه. ومن ذلك أيضا أن التغني والتطريب بالدعاء سبب لرده، ولذلك يقول الكمال بن الهمام الحنفي: وما تعارف عليه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحريات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، لا يقتضي الإجابة يعني للدعاء، بل هو من مقتضيات الرد. وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس، فأيضا هذا ملحظ لا يتفطن له أيضا كثير من الناس. ولذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة السؤال عن حكم هذا التغني، فقال: وعلى الداعي، تقول اللجنة في الفتوى: وعلى الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. هذا في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية الجزء الفتوى رقم 76. ويعني ما دام هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هدي من إذن؟ وكيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا لم نحرص على اتباعهم في شيء نحن نتقرب به إلى الله وهو الدعاء؟ ومن ذلك أيضا رفع الصوت بالدعاء، هذا أيضا من المخالفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالدعاء، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الذي تدعونه هو الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي أيضا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فمن مقتضيات إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى أن تدعوه بصوت منخفض، لا أن تدعوه بصوت يعني مرتفع وعال. استشعار أن الله قريب بهذه الصفة يستلزم منك هذا المسلك في إثبات هذه الصفة، وهو أن تخفض الصوت لا أن ترفع الصوت، لأن رفع الصوت إنما هو للمنادات للبعيد، وخفض الصوت وكما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولذلك يقول شيخ الإسلام: فمن دعا ربه بغير خفية فقد فهو من المعتدين، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية: إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فقال: فمن دعا ربه بغير هذا الشرط يعني الخفية فقد وقع في الاعتداء في الدعاء. ومن ذلك أيضا قول الحسن البصري رحمه الله، قال: رفع الصوت بالدعاء بدعة، وكذلك نص عليه الإمام أحمد ابن حنبل وغيره رحمهم الله. أيضا من المخالفات في الدعاء تكلف في السجع، يعني بعض الأحيان يتكلف بعض الناس بالسجع، يجعل قوافي الجمل على وزنية واحدة. نقول: قد تأتي بعض الأحيان بدون تكلف فهذا لا بأس به، لكن أن يبحث عن عبارات تنتهي نهاياتها أو جملها بعبارات واحدة متشابهة فهذا نوع من التكلف في السجع. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يجتنبون التكلف في السجع. من ذلك أيضا التكلف في ذكر التفاصيل، يعني بعض الناس يعني يذكر في 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 دعائه تفاصيل يعني تخرج بالدعاء عن ماهيته وعن حقيقته وعن مضمونه، إلى نوع من الموعظة وإلى نوع من استدراج عطف الناس أو محاولة يعني كسب تعاطفهم شيء من هذا القبيل. كمان يعني يذكر بعض الأحيان وصف مثلا للقبر وعذابه والجنة ونعيمها والنار وعذابها، يعني يفصل في هذا تفصيلات. ولذلك يعني يقول هنا أبو داود في سننه أن سعد بن أبي وقاص سمع ابن له يدعو ويقول: اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيت وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يستحب الجوامع من الدعاء، يستحب الجوامع من الدعاء، يعني الدعاء الجامع الذي يشمل أمور كثيرة في أقصر عبارة، ويدع ما سوى ذلك كما قالت عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله عنها، فلماذا لا نستحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه في هذا؟ بل إن عائشة رضي الله عنها لما سألته قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما أعطاها يعني دعاء متكلف طويل أو سجع قال أدعي بكذا وأدعي بكذا، أعطاها جملة واحدة قال: إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعجب عندما نسمع بعض الأئمة هداهم الله في قنوتهم يتكلفون الوصف في الدعاء، مثل: اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدان وبردت منا القدمان ودنا منا الأهل والأصحاب وشخصت منا الأبصار وغسلنا المغسلون وكفننا المكفنون وصلى علينا إلى آخرها. أو بعضهم يعني حتى جعل منها موعظة يرقق بها قلوب الناس حتى يسمع نشيجهم وبكاءهم. بل بعضهم يعني يدعو مثلا على الأعداء يقول: اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، ولا دبابة إلا نسفتها، ولا فرقاطة إلا فجرتها، ولا مدرعة إلا دمرتها، ولا. وكأنه يملي على الله كيف يفعل بالأعداء، يعني كأنه يقول لله: افعل كذا ولا تفعل كذا، بينما كان يكفي أن يقول: اللهم انتقم منهم، وهذا يكفي. أما هذا التفصيل، بل بعضهم يدعو للمسلمين في كل مكان، مثلا يقول: اللهم انصر أخواننا واغفر لإخواننا في بلدي كذا وفي بلدي كذا. والله حتى سمعنا في دعاء القنوت بلدان لم ندرسها لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، ثم بعد ذلك يقول: وفي كل مكان. طيب يا أخي، من البداية يقول وفي كل مكان وانتهينا، لماذا هذا السرد لهذه الدول وهذه الصراعات؟ وكأنك تستمع إلى نشرة أخبار وليس إلى دعاء قنوت، بل هذا يخرج عن مسمى الدعاء الحقيقي. إذا, 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 إذا كان هذا حتى من باب الموعظة، فما بالك إذا كان هذا من باب الأمور الأخرى التي يعني في القلوب لا نعلم عنها شيئا. هناك أيضا من الأدعية بعض الجمل أو بعض الألفاظ المحذورة في الدعاء، مثل قولهم: في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك. وهذه العبارة أجابت عليها اللجنة الدائمة بسؤال ورد لهم، فقالوا: أما العبارة المذكورة في السؤال فتركها أولى، لأن فيها إهاما. فقد يظن البعض تخصيص الملك بالسماء فقط أو السلطان بالأرض فقط أو العظمة بالبحر أو شيء من هذا القبيل. والله سبحانه وتعالى عظمته وملكه وسلطانه وقهر عام في جميع خلقه، هذه في المجلد 26 صفحة 369 فتاوى اللجنة. أيضا من تلك العبارات: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. وهذه أيضا من الأخطاء التي أيضا منتشرة في دعاء القنوت، يظن بعضهم أنه من باب يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالصحيح قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في جوابه عن هذا الدعاء يا من لا تراه العيون، قال: هذه أشجاع غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف. قال: والجملة الأولى يا من لا تراه العيون إن أراد في الآخرة أو مطلقا فخطأ، فمخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من أن الله تعالى يرى في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فإن الله تعالى يثنى عليه بالصفات الدالة على الكمال والإثبات لا بالصفات السلبية، لا بالصفات السلبية. والتفصيل في الصفات السلبية بغير ما ورد يعني بغير دليل من ديدن أهل التعطيل، يعني ليس من طريقة أهل السنة. يقول: فعليك بالوارد ودع عنك الشوارد. فهذه ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في الجزء 14 صفحة 143. وأيضا العلامة الفوزان سئل عن عبارة لا يصفه الواصفون، قال: هذا فيه نظر ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وربما يكون هذا اللفظ منقولا عن نفات الصفات. تأمل كلام العلامة الفوزان، يقول: ربما يكون هذا اللفظ يعني هذا الدعاء منقول عن نفات الصفات الذين ينفون الصفات، وهذا ذكره في المنتقى الجزء الأول صفحة 49. من ذلك أيضا: يا من أمره بين الكاف والنون، هذه من الأخطاء، يقول العلامة العثيمين رحمه الله. وهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة دارجة عند العوام حيث يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط عظيم. والصواب أن الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، إلى آخر ما قال رحمه الله. أيضا منها قولهم يا فرد يا صمد، وهذه قد سئل عنها العلامة الفوزان، قال الجواب: ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإن من أسماء الأول، وكذلك ليس من أسمائه الفرد، وإنما الواحد الأحد. وأيضا فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هذا السؤال في المجموعة الثانية الجزء الثاني صفحة 353، قال الجواب: أسماء الله تعالى توقيفية، والفرد لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة، وعليه لا يسمى الله تعالى به، وإنما يخبر عنه به فقط. ومن ذلك أيضا قولهم: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. فالمهاودة هي الموادعة والمصالحة والممايلة، كما ذكر الفيروزبادي ذلك في القاموس المحيط. وقد سئل العلامة الفوزان حفظه الله عن هذا الدعاء، فقال حفظه الله: يقول كلمة هاودهم، هذه الكلمة معناها المصالحة، فهاود معناه المصالحة، واليهود يجوز الصلح معهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، يجوز الصلح معهم كما صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكما صالح قريشا في الحديبية، الصلح إذا كان من مصلحة المسلمين، فإن الكفار يصالحون لأجل مصلحة المسلمين، هذا هو الحق. أما كلمة هاودهم معناه أن الرسول يدخل في هذا، يعني في هذا، في هذه الجملة، في هذا الدعاء. قال: وسبق أني نبهت واحدا على هذه اللفظة لكن لم يتجنبها هداه الله، ذكر ذلك في الشريط الرابع من شرح الحموية. أيضا من من ذلك أيضا الدعاء على عموم الكفار بالهلاك والاستئصال. الدعاء على عموم الكفار يعني يدعو على عموم الكفار بأن الله يهلكهم جميعا ولا يبقي منهم أحدا. فهذا نوع من الاعتداء أيضا في الدعاء. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه دعا على عموم الكفار، وإنما دعا على قبائل أو أشخاص بأعيانهم. بل لما جاء ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اتفق عليه. بل إنه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الأمر الثاني أن هذا يخالف مقتضى حكمة الله من بقاء الكفار إلى يوم القيامة، بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأيضا كيف المسلم يدعو بالاستئصال على من أذن الله له أن يبرهم ويقصد إليهم؟ قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين. بل كيف يدعو المسلم على زوجته الكتابية بالهلاك مع أن الله قد أذن له في نكاحها؟ يعني تصور يعني لا 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 هذا المسلم يدعو على جميع الكفار بالهلاك، وقد تكون زوجته كتابية وقد يكون والداه ليس مسلمين، فهل هذا من البر الذي أمرنا به للوالدين وأن نصاحبهم في الدنيا معروفا؟ لا أعتقد ذلك. فينبغي أن تكون هنا الدعاء على ناس بأعيانهم أو على المعتدين بأعيانهم أو على الذين يؤذون المسلمين بأعيانهم، أما أن تكون عامة لهم فلا. قد يستدل البعض بأن نوحا عليه السلام دعا على الكفار جميعا، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عند هذا الإشكال قال ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أهلك، يعني بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا عليهم بالعموم. فهذا ليس فيه دليل لمن يجوز الدعاء بالعموم بالهلاك على الكفار. والشيخ صالح الفوزان كذلك حفظ الله يقول المشروع في القنوت وغيره الدعاء على المعتدين من الكفار، على المعتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت يدعو الكفار خص المعتدين منهم ولم يدعو عليهم جميعهم، فقال اللهم اعلم فلانا وفلان والقبيلة الفلانية ولم يعمم الكفار. ذكر هذا ونقل عنه في مجلة الدعوة عدد 1869 في رمضان عام 1423. الشاهد هنا فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 24 صفحة 275 أجابت على حكم هذا الدعاء على عموم الكفار، فقالت اللجنة وقول الكاتب اللهم عليك بالكفار والمشركين واليهود، اللهم لا تبقي أحدا منهم في الوجود، اللهم أفنهم فناء عادا وثمود، قالوا والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أعيد فتوى اللجنة والدعاء بفناء كل الكفار اعتداء في الدعاء، لأن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انتهت الفتوى اللجنة الدائمة بما سبق نصه وذكره. أقف هنا في نهاية هذه المحاضرة لذكر هذه المخالفات المتعلقة بالشهر عامة ومتعلقة بالزكاة ومتعلقة بليلة العيد والمتعلقة بمخالفات القنوت. لعل إن شاء الله يعني مررت على أهمها، ولعل إن شاء الله ذكرته إن شاء الله ما ينتفع به الإخوة الفضلاء يعني السامعين والسامعات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا. وفي ختام هذا المحاضرة حقيقة أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر وهيأ لنا من هذا اللقاء المبارك، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس هرمها معالي الربان الوزير المبارك دكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وما يليه من اهتمام ورعاية لمثل هذه المناشط وهذه الفعاليات. والشكر موصول أيضا للإخوة في فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان المشكورين الذين قاموا بالترتيب والتنسيق لمثل هذه المحاضرة، أسأل الله يجعلها في ميزان حسناتهم. وأيضا الشكر موصول للإخوة القائمين على هذا البرامج التقنية في نقل الصوت والصورة إلى أبصاركم وأسماعكم، لعل الله ينفع بها الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن أحسن استغلال هذه الأوقات فيما يعود عليه بالنفع والفائدة في الدين والدنيا. وأختم بهذا واللاقط لكم الإخوة القائمين على البرنامج، جزاكم الله خير.
نشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد هذه المشاركة معنا، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ورغم بعد المسافة إلا أن هذه التقنية الوسائل التقنية خدمت وساهمت، ونحن في شوق لمحاضراتكم يا شيخ باستمرار معنا، نتطلع للمشاركة دائما. أيضا الشكر لجميع الأئمة والخطباء والدعاء الذين حضروا معنا في هذا البرنامج وحضورهم كان طيب، أيضا للإخوات من الجانب النسائي كان لهم حضور. نشكر الجميع على الحضور والإنصات، ونسأل الله أن ينفع بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. الشيخ إذا كان موجود الشيخ أسامة له كلمة تعقيبية أو شيء من هذا القبيل، الشيخ أسامة موجود؟
شيخ غادر يا شيخ موسى الله يحفظك. طيب عنده خلل في الاتصال بس. سمع شيخ سمع.
نشكر محمد نشكر الله خير على جهودك والمشاركة معنا، ونتطلع إلى مزيد من المشاركة. نشكر الزملاء جميعا والمشايخ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حياك الله شيخ.
حفظكم الله شيخ.
سلام فضيلة المستشار، جزاك الله خير، كتب الله لك الأجر، الله يحفظك ويبارك فيك.